الحمد لله الحميد المجيد الحسيب الشهيد غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير له الحمد والمجد والكبرياء أنعم علينا ما لا نحصي وستر علينا على كثرة ما نعصي وابتدرنا بالنعم والإحسان ووهبنا من العافية والولدان وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون فاللهم لك الحمد كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه من والد وولد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا عباد الله عظم الله شأن الأمانة وحث على القيام بها فقال جل جلاله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا والأمانة إن كانت مطلوبة في الرياسات والوظائف وإعطاء الناس حقوقهم فإنها لا شك أن تكون أعظم إن كانت بين الوالد وولده فلا شك أنها تكون أعظم إن كانت بين الوالد وولده فللولد على والده أمانة يجب أداؤها كما يجب على الولد من أداء أمانة والديه ومن هذا الباب جاء قوله سبحانه وبحمده يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم وقال قتادة رحمه الله أن يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته وأن يقوم عليهم بأمر الله يأمرهم به ويساعدهم عليه فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها إنها نار فظيعة مستعيرة وقودها الناس والحجارة الناس فيها كالحجارة سواء وقال نبيكم الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأمانة الرجل والمرأة على أهل بيتهما من أعظم الأمانات وهي الأمانة التي إن ضاعت فلا جابر لها إلا أن يشاء الله وهي المصيبة التي إن وقعت صليت بحرها القلوب البريئة الطاهرة وشقي بتضييعها الوالد والولد والمجتمع بأسره روى الترمذي من حديث أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن والنحل هو العطاء والهدية هذا الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا أحبتي في الله وإن كانت أمانات الدنيا قد وضع على كثير منها الرقباء والولاة والمحاسبون فإن أمانة الولد لا رقيب عليها إلا أن يراقب العبد ربه ولهذا السبب عظمت الوصية بها في إصلاحه وتعليمه وتربيته بل وفي طعامه وشرابه وكسوته وتسميته مع ما غرس الله في قلوب الآباء من الشفقة على الأبناء، وأعظم ما جاءت الوصية به أمر الدين. روى أبو داود عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. أيها المؤمنون، قد كان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، قد كان رسول الله خير والد لولده وخير ناصح لهم ولأمته صلى الله عليه وآله وسلم، صدق ونصح وبلغ به الجهد في هداية الخلق، وهو الذي قال: يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. فهو خير من امتثل آيات الله وعمل بحقائقها صلوات الله عليه. أوليس هذا القول منه هو مقتضى الشفقة على من يحب، وهو الذي يعلم بما فعل الله بنوح وابنه: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وما قال يعقوب لبنيه لما حضرته الوفاة: ما تعبدون من بعدي؟ حتى قال الله جل جلاله بعدها: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، كلهم وصوا بنيهم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقص الله علينا يا عباد الله من نبأ العبد الصالح لقمان، إذ يعظ ابنه فنبهه على ما يكون به صلاحه ولخص له المهمات، فقال له واعظا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فأمره بخير مأمور وأعظمه. ثم عظم الله في نفسه ثانيا فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم أمره ثالثا بمصالح دينه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم أمره رابعا بمصالح الدنيا مع حسن التجمل فيها، فقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فدله على مصلحة دينه ودنياه. وهؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحون من بعدهم امتثلوا هدي القرآن واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام على صلاح أولادهم ووعظهم ونصحهم. فمن ذلك وعظهم في الأحايين وإيصال الكلمة الطيبة إليهم، فإن الكلمة الطيبة إذا وقعت من القريب الشفيق وزانها الحب والإشفاق كان لها أحسن الوقع وجميل الأثر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابنه الحسن: يا بني يا بني رأس الدين صحبة المتقين، وتمام الإخلاص اجتناب المحارم، وخير المقال ما صدقه الفعال، اقبل عذر من اعتذر إليك، واقبل العفو من الناس، وأطع أخاك وإن عصاك وصله وإن جفاك، وأطع أخاك وإن عصاك وصله وإن جفاك. وعن معاوية بن قرة قال: قال معاذ بن جبل لابنه: يا بني إذا صليت فصل صلاة مودع، لا تظن أنك تعود إليها أبدا، واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين: حسنة قدمها وحسنة أخرها. وعن ميمون بن مهران أن رجلا من بني عبد الله بن عمر استكساه إزارا وقال هذا الولد لأبيه عبد الله بن عمر الصحابي المعروف بدينه وورعه رضي الله عنه، قال الابن لأبيه: قد تخرق إزاري فاكسني إزارا بداله أو مكانه. فقال له ابن عمر: ارفع إزارك ثم البسه. فكره الفتى ذلك، فقال له عبد الله: ويحك ويحك، اتق الله ولا تكونن من القوم الذين يجعلون ما رزقهم الله عز وجل في بطونهم وعلى ظهورهم. وكأنه رضي الله عنه أراد أن يربيه على الاخشيشان، أو علم منه نوع ميل إلى التوسع في ملاذ الدنيا المباحة فوعظه بهذه الموعظة. وكان ابن عمر رضي الله عنه شديدا في أخذ بنيه بتوقير الدين والشريعة والحذر من كل ما لا يليق. فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. ابن عمر يروي الحديث عن رسول الله، فقال ابن له: إنا لنمنعهن. قال: فسبه سبا شديدا وقال: نحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: إنا لنمنعهن. فانظر يا رحمك الله كيف أنه لم يكن يعرف عنه السباب، وكيف أنه لما وقع ذلك منه في الندرة كان تعظيما لأمر الدين وتبجيلا لحديث خير الأنبياء والمرسلين، مع أن كلام ابنه له وجه من جهة أن يقال قد تغير الزمان أو أنه ما عاد يصلح لهن الخروج، ولكنه لما ساق الابن كلامه مساقا مناقضا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول: لا تمنعوهن، وهو يقول: لنمنعهن. لما قال ذلك شدد عليه ابن عمر في النكير رضي الله عنهم أجمعين. والموعظة يا عباد الله يجب أن تكون بقصد وفي الأوقات بعد الأوقات، فإنه إن استكثر منها ذهب ذلك بفائدتها وضعف عند الولد أثرها. وقد كان لسلف السابقين تربية بالقدوة مع الموعظة وبالعمل بجانب تربية القول، فمن ذلك ما قاله سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، وكان من كبار العباد المعروفين، قال: كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. يقول: فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته. فقال: قل في كل ليلة سبعة مرات. فقلت ذلك ثم أعلمته. قال: قل ذلك كل ليلة إحدى عشرة مرة. يقول: فقلته فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. يقول: فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية. يا سهل، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية. وهذا الذي علمه إياه ليس بذكر يتعبد لله به، ولكنه علم والله أعلم أن تكرار هذا الكلام يفيد القلب الصغير الغض، فأمره بتكراره حتى تقع معانيه من قلبه موقعها. وكان من هدي الصالحين يا عباد الله، كان من هديهم حرصهم على تعليم أولادهم وأخذهم لمجالس الحديث والسماع والذكر والعلم. فقد ارتحل الحافظ أبو الفضل الوراق بابنه أبي العباس محمد بن يعقوب إلى الآفاق، وسمعه الكتب الكبار حتى صار رحلة للطلبة، وغيره كثير. ومن طريف ما روي في ذلك ما جاء عن أبي إسحاق المزكي قال: حدثني أبو علي الحسن بن محمد وغيره أن محمد بن يحيى الذهلي وابنه يحيى، محمد بن يحيى الذهلي عالم معروف كبير وابنه يحيى، اختلفا في مسألة من مسائل العلم، فقال أحدهما للآخر: اجعل بيننا حكما، فرضي بابن خزيمة فقضى للولد على أبيه، رحمهم الله رحمة واسعة. ومن اللطائف أن غير واحد من العلماء مات شابا وقد كتب كتابا ولم يتمه، فما أكمله إلا أبوه. وأحد الشباب الصالحين مات قبل سنيات وكان قد كتب بحثا نافعا، فأخذه من بعده أبوه وحققه وقام بخدمته وإخراجه. وإن من المتأكد على الوالدين تجاه أولادهم تعليمهم الأمور المستحسنة وتدريبهم عليها، كتشميت العاطس وكتمان التثاؤب والأكل باليمين وآداب قضاء الحاجة وآداب السلام ورده وآداب الرد على الهاتف واستقبال الضيوف والتكلم بالعربية والمحافظة عليها وغير ذلك. فإذا تدرب الولد على هذه الآداب والأخلاق والأمور المستحسنة منذ الصغر ألفها وأصبحت سجية له، فما دام أنه في الصبا فإنه يقبل التعليم والتوجيه ويشب على ما عود عليه، كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وكما قيل: قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع عند الكبرة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وذرية طيبة، وارزقنا حسن القيام عليها يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتي في الله، ثمة مظاهر كثيرة يقع فيها الكثير من الناس من التقصير في تربية الأولاد، نلم ببعض منها في هذه الخطبة. فمن ذلك يا أحبتي في الله تنشئة الأولاد على الجبن والخوف والهلع، فنخوفهم صغارا بالغول والبعبع والحرام والعفريت وصوت الريح وغير ذلك، وهو خطأ فادح. وأسوأ ما في هذا أن نخوفهم بالأستاذ أو المدرسة أو الطبيب، فينشأ الولد جبانا رعديدا يخاف من ظله ويفرق مما لا يخاف منه. ومن ذلك الجزع إذا وقع على الأرض وسال منه الدم من وجهه أو يده أو غيره، فبدلا من أن تبتسم الأم وتهدئ من روع ولدها وتشعره بأن الأمر يسير، تجدها تفزع وتهلع وتهول بالمصيبة، فيزداد الولد بكاء ويتعود الخوف من رؤية الدم أو عدم الاصطبار للشعور للألم. ثانيا، تربيتهم على التهور وسلاطة اللسان والتطاول على الآخرين وتسمية ذلك شجاعة، وهذا خلل في التربية وهو نقيض الأول، والحق إنما هو وسط بين سيئتين. ومن ذلك ثالثا، تربيتهم على الميوعة والفوضى وتعويدهم على الترف والنعيم والبذخ، فينشأ الولد مترفا منعما همه خاصة نفسه فحسب، لا يهتم بالآخرين ولا يسأل عن المسلمين. فتربية الأولاد على هذا النحو مما تفسد به الفطرة ويقتل فيهم الاستقامة ويقضي على المروءة والشجاعة. ومن ذلك أيضا رابعا، بسط اليد لهم وإعطاؤهم كل ما يريدون مما يجعلهم لا يأبهون بقيمة المال ولا يحسنون تصريفه. ومن ذلك خامسا، إعطاؤهم ما يريدون إذا بكوا بحضرة الوالد، خصوصا الصغار، عندها ينصاع الوالد للأمر وينفذ الوالدان الطلب، وهذا يسبب الميوعة والضعف والدلال. سادسا الشدة والقسوة إذا كان ذلك أكثر من اللازم، إما بضربهم ضربا مبرحا إذا أخطأوا ولو للمرة الأولى ولو لم يعلمهم أو ينبههم قبلها، أو بكثرة التقريع والتأنيب عند كل صغيرة وكبيرة، أو غير ذلك من ألوان الشدة والقسوة. ومن ذلك سابعا شدة التقتير عليهم، فبعض الآباء يبخل على أولاده أكثر من اللازم مما يجعلهم يشعرون بالنقص ويحسون بالحاجة، وربما قادهم ذلك إلى البحث عن المال بطريقة أو بأخرى، إما بالسرقة أو بسؤال الناس أو بالارتماء في أحضان رفقة السوء. ثامنا الاهتمام بالمظاهر فحسب، فكثير من الناس يرى أن حسن التربية يقتصر على الطعام الطيب والشراب الهنيء والكسوة الفخمة والدراسة في المدارس المتفوقة والظهور أمام الناس بالمظهر الحسن، ولا يدخل عندهم تنشئة الولد على التدين الصادق والخلق الكريم. تاسعا المبالغة في إحسان الظن بالأولاد، فبعض الآباء يبالغ في إحسان الظن بأولاده وينسى أن لهم نوازع وأن شياطين السوء من حولهم تؤزهم إلى الشر، فلا يسأل عنهم ولا يتفقد أحوالهم ولا يعرف من يصاحبون لفرط ثقته بهم. وضده عاشرا المبالغة في إساءة الظن بهم، فهناك من يسيء الظن بأولاده ويبالغ في ذلك، فتجده يتهم نياتهم ولا يثق بهم البتة، ويشعرهم بأنه خلفهم في كل صغيرة وكبيرة، لا يتغاضى عن شيء من هفواتهم وزلاتهم. ومن سوء التربية كذلك التفريق بينهم، فتجد من الناس من يفرق بين أولاده ولا يعدل بالسوية، فهناك من يفرق في العطايا والهدايا والهبات، وهناك من يفرق بينهم بالملاطفة والممازحة وغير ذلك مما قد يوغر الصدور ويتسبب في شيوع البغضاء بينهم. ثاني عشر مكث الوالد طويلا خارج المنزل إن كان يستطيع عن ذلك انفكاكا، فبعض الآباء يهمل منزله ويمكث طويلا خارجه مما يعرض أولاده للفتن والضياع، وربما كان يكل الأمور كلها إلى الأم ولا يتولى منها شيئا. ومن مظاهر ذلك الاشتغال عن الأولاد بالبيع والشراء والتجارة، ولو عوتب الأب على ذلك لقال إنما أعمل من أجلهم. ومن ذلك السفر الطويل أو المتكرر خارج البلاد، السفر الطويل أو المتكرر خارج البلاد للعمل أو النزهة. ومن ذلك العكوف الساعات الطوال مع الأصحاب في الاستراحات والمتنزهات. ومن ذلك أيضا إهمال البيت إذا بنى الرجل بزوجة جديدة وسكن معها بمسكن جديد، فكم من الناس من يهمل بيته الأول إذا بنى بزوجة جديدة حتى يضيع أولاده وهو على قيد الحياة. ومن ذلك أيضا كثرة خروج الأمهات من المنازل إما للأسواق وإما للزيارات. ومن أخطاء التربية والتقصير فيها كذلك، وهو الثالث عشر الدعاء على الأولاد، فبعضنا يدعو على أولاده وخصوصا بعض الأمهات من تدعو بالحمى أو أن تدهسه سيارة أو أن يصاب بالعمى أو الصمم، وتجد من الآباء من يدعو على أبنائه بمجرد أن يرى منهم عقوقا أو تمردا ربما كان هو السبب فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا السلوك: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. الرابع عشر التربية على سفاسف الأمور كتشجيع الأندية وتقليد الكفار وتعويد البنات على لبس القصير من الثياب، أو تعويدهم على إطلاق العبارات النابية والكلمات المقذعة إما يرددها الوالد أمامهم فيسب ويشتم فيتعلمون، أو ينبز أولاده: هذا دب وهذا قصير وهذا غبي بليد، وما إلى ذلك حينما يناديهم مما يجعلهم يألفون هذه العبارات ولا يراعون آداب الكلام. 15 فعل المنكرات أمام الأولاد أو إقرارهم عليها كشرب الدخان أو سماع الأغاني أو مشاهدة الأفلام الساقطة أو متابعة المسلسلات التلفزيونية، وكتبرج المرأة أمام بناتها حين خروجها وكثرة خروجها من المنزل لغير حاجة إلى غير ذلك، فهل لم تنعت عن معصية الله؟ وكلنا خطأ أمام أولادك رعاية لتربيتهم، فإن لم يكن فلا أقل من ألا يكون ذلك أمام منظرهم وأعينهم. وقد يرى الوالد على أولاده بعض المنكرات فلا تراه يحرك ساكنا تجاههم مما يجعلهم يستمرئون المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا من لدنك رزقا طيبا واسعا حلالا. اللهم ارزقنا من خير الذرية، وارزقنا من خير الرزق، وارزقنا من خير التربية والعمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حسن المنقلب في الأمر كله، في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك اللهم أن تجعل خلفنا من ذرياتنا من يكون لنا قرة أعين وزيادة في أعمالنا الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وارفع الضر عن المضرورين، وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم الطف بهم في بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم انصرهم في بيت المقدس وفي سورية وفي العراق. اللهم ادفع الظلم عنهم وارفعه وأوقعه على القوم المعتدين. اللهم عليك ببشار وزبانيته، وعليك بيهود، وعليك بعصبة الشر في العراق. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أصلح أحوال المسلمين وولي عليهم خيارهم. اللهم الطف بهم فإنك بهم راحم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح من وليته أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم احفظ بلدنا هذا من كل شر وسوء وفتنة، وأدم علينا الأمن والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كانت أحبتي في الله هذه الخطبة عن الأولاد وتربيتهم، ولعل الله تبارك وتعالى أن ييسر خطبة قادمة التي تليها أو التي بعدها في الاستثمار في أبنائنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا منهم قرة العين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد، والحمد لله رب العالمين.